العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، أحييكم جميعا أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفق الله الجميع لطاعته، واجعلنا وإياكم من أهل طاعته، واجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شاردة ولا واردة فيها من الخير إلا وبينها ووضحها وحثنا عليها، وما من شاردة ولا واردة في أمر الشر وأمور الشر إلا وبينها ثم حذرنا منها صلى الله عليه وسلم. ومعنا اليوم حديث جميل من الأحاديث الصحيحة، وكل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها من الجمال، وفيها من البلاغة، وفيها من الحكمة، وفيها من التشريع، وفيها من الخير، وفيها من النجاة، وفيها من راحة النفس، وفيها من نور القلب، وفيها من اليقين، وفيها من يعني كل خلق حسن يتمناه الإنسان صاحب العقل المستنير، إلا وجدنا هذا كله وأكثر طبعا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يروي ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: أربع إذا كن فيك، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. يعني إذا كان عندك أربع صفات، إذا كان لديك أربع صفات يعني موجودة هذه الأربعة، لا يهمك أبدا شيء قد ضاع عليك من الدنيا، مال، منصب، جاه، الزواج من 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 مثلا تريد لابنك أن يتزوج بنت فلان، أو لابنتك أن تقترن بابن فلان في زواج، أو مهنة معينة أو عمل معين، طالما فيك هذه الأربعة فما فاتك شيء من الدنيا، فقد حصلت خير الدنيا والآخرة. ما هذه الأربعة؟ أربع إذا كنا فيك فلا يعني عليك مما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. أربعة وأي أربعة؟ يعني حقيقة الأمر، أول شيء عشان لكي لا يعني الوقت يعني نضيعه، أول شيء حفظ الأمانة. الناس تظن أن الأمانة أن أعطيك $1,000 او $1,000 او 100 جنيه، اقول لك يا فلان احفظ هذه عندك ثم تردها الي، هذا نوع من الامانة، وده يمكن اقل انواع الامانات. ومن علامات الساعة ان تصير الامانة مغنما، يعني تحمل امانة عند انسان فيعتبرها مغنم يضعها في جيبه او في حسابه ووضعت عليك بهذا. هذه من علامات الساعة، ان اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. هل الامانه في قضيه المبلغ؟ لا، يعني ضياع او تضييع مبلغا معين او امانه معينه اضعها عندك، هذا نوع وهو نوع خطير من خيانه الامانه. لكن الامانه بمعناها الواسع، الله عز وجل عرض الامانه على السماوات والارض والجبال: انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ليست الامانه هنا هي مجرد ان السماوات والارض ان حفظت عليهم ان تحفظوا اموالا معينه، لا، الامانه ان يعبدوا الله حق العباده بالاوامر والنواهي. فاذا بالسماوات والارض والجبال اشفقن من الامانه وابين حملها، وقالت كلهن السماوات والارض والجبال: نحن نعبدك يا رب طواعيه لا كراهيه او لا كراهه وبدون اوامر، يعني لا تكلفنا باوامر، ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. قال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. المتمرد الوحيد في الكون هو صاحب العقل الانسان، للأسف المتمرد على الله وعلى اوامر الله، والمتجني والمتعدي حدود الله عز وجل، والمضيع لامانة الله هو ابن ادم المكلف. يعني الثقلان الانس والجن وهم العقلاء العاقلان الوحيدان في هذا العالم هم المتأبيان على الله عز وجل، متأبي ومتألي ومتمرد سبحان الله العظيم. لكن الأمانة لما عرضها رب العباد عز وجل على السماوات والأرض والجبال أبينا قلنا نعبد ربنا هكذا. ما هي الأمانة؟ تعال الأول إلى جزء العبادات. العبادات عبارة عن أمانة، فإسباغ الوضوء أمانة، والخشوع في الصلاة أمانة. وقال صلى الله عليه وسلم يعني إن أسوأ السرقات من يسرق في صلاته. ما معنى السرقة في الصلاة؟ ألا أتم للركوع ولا السجود، الله أكبر سمع الله لمن حمده، الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، انتهت الصلاة في ثواني معدودة. هذا لص يسرق من صلاته أو يسرق صلاته. للأسف هذه نوع من اللصوصية وعدم حفظ الأمانة. سبحان الله. غض البصر أمانة، لأن أعراض الناس في الطريق، يعني اضطرت المرأة أن تخرج في هذه الأيام سواء لعمل أو لغير عمل، فهي صحيح يجب أن تتقي الله فيما تلبس وفيما ترتدي من أمر الله، لكن على معشر الرجال أن يغضوا أبصارهم، لأن المحارم أمانة ويجب أن تحفظ. وإذا كانت لك عينان فللناس أعين، فحاذر. يعني 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 عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. إذا قضيت أن أغض بصري عن الآخرين كي يغض الآخرون بصري عن محارم. والإنسان المسلم بطبيعته العرض عنده غالي، فإذا غض البصر أمانة. أيضا عدم التجسس على الناس، لأن من تضييع الأمانة أن أتجسس وأتلصص على الناس وأعرف أخبارهم. أيضا من باب أن لا أمانة عندك حب الفضول، أن تسأل الناس عن صغير الأمر وكبيره، أين أنت؟ أين كنت؟ ما هو راتبك؟ ماذا تأخذ؟ كم عندك من كذا؟ من أين اشتريت هذه؟ من أين جئت بهذه؟ هل هذه هدية؟ وضع دس أنفك في حياة الناس، هذا أنت إنسان أنت مضيع للأمانة، ما عندك حفظ أمانة. ثم من أكبر الأمانات أن أعطيك سرا، والسر يدك بسر، قل يا فلان حدث كذا كذا، أكتشف أن كل البلد أو كل المدينة كل الدولة علمت بهذا، مع أننا أحدثك في مكان مغلق. فالمجالس بالأمانة، هكذا صلى الله عليه وسلم وضح لنا. يعني ايه المجالس بالأمانة؟ يعني إذا جلسنا مجلسا خرجنا منه لا داعي لأن ننشر ما كان في المجلس، إلا إذا كان درس علم. طبعا دروس العلم تنشر، والله سمعنا الشيخ فلان يقول كذا، سمعنا الشيخ فلان يقول كذا، سمعت شريطا يقول كذا، قرأت في الكتاب كذا، هذه تنشر. أما مسألة أن تنشر أسرار الناس، يعني سبحان الله العظيم، يعني رأينا أن الصحابة كان الواحد بالنسبة لسر أخيه كالقبر، إذا أسر إليه بشيء. نفس القضية في البيوت. أكبر الخيانات عند الله أن الرجل يحدث زوجته بينه وبينها في موضوع، فقال صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الخيانات أن يسر الرجل إلى زوجته بحديث فتصبح لتحدث به جيرانها. ونفس القضية، أو أن تسر الزوجة إلى زوجها حديثا فيصبح ليحدث به جلساء. هذا من باب يعني وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي أخرجتا أسرار البيوت خارج البيت. فإخراج أسرار البيوت خارج البيت هذا والعياذ بالله رب العالمين باب إيه؟ باب تضييع الأمان. ونحن يجب أيضا ألا ندس أنوفنا، وأقول هذا لأهل الزوجة وأهل الزوج كلاهما. أهل الزوجة يسألون الزوجة عن صغير الأمر، وأين ذهب زوجك؟ ومن أين اشترى هذا الموضوع؟ ولماذا لا يعمل كغيره في كذا وكذا؟ ولماذا دخله أقل من دخل فلان الذي معه أقل شهاداته وإجازاته العلمية أكثر منه؟ ويسألون عن ماذا طبختم اليوم؟ ما لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه إدخال أنفك في حياة الناس، هذا من باب يعني سوء الأدب وليس من الإسلام في شيء. ايضا اهل الزوج لا يجب ان يسألوا الزوج يا بني لماذا تأخرت هكذا في الخلفة وفي الانجاب، زوجتك فيها عيب؟ لا 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 تزوج علي. يا اهل الله اتركوا عباد الله يعبدون الله ويعيشون في ارض الله وفق المعايير التي يعني اتركوا الناس، يعني لا تتجسسوا على اسرار الناس ولا على اخبار الناس، ولا تقتلعوا الاسرار من الناس من طريقة الاسئلة وتضطر الناس للكذب عليكم. ما الذي أستفيد أنا عندما أذهب إليك وأقول بكم اشتريت هذا الغرض أو هذه الطاولة أو هذه المائدة مثلا، لا يقال مائدة إلا إذا كانت عليها طعام أو يعني هذه المنضدة أو سبحان الله، من أين اشتريتها وبكم وهل خصم لك؟ يعني السؤال ما الذي يعود عليك ان تعرف انها بمئة او بألف؟ ما الذي يعود عليك؟ واذا طاوعت نفسك في الاسئلة، الانسان فضولي بطبعه، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة. قصة عجيبة في التاريخ، واحد من التابعين، والمصيبة ان كلكم تحفظون هذا الكلام، لكن من باب ان نؤكد كيف كان السلف وكيف اصبح الخلف. اراد ان يطلق زوجته، سألوه لما تريد طلاقها؟ قال المسلم لا يخرج اسرار بيتي خارجه، ده مسألة انا بيني وبين زوجتي، اتفقنا على الانفصال وخلاص انتهى الموضوع. طيب طلقت وانقضت عدتها وتزوجت رجلا اخر، قالوا له ها قد طلقت منك وتزوجت باخر، لما طلقتها؟ قال لا يجوز لي ان اتكلم عن زوجة غيري. انظروا الى هذا الخلق، اين هذا الزوج الان؟ يعني سبحان الله، ده الناس لو مش انفصلت ولا طلقت، لا ده مجرد بس ان يحدث خلاف بين الزوج والزوجة في غرفة داخلية مغلق عليهم لما رآهما احد الا الله، يعني الصحافة والاعلام والدولة والناس والاقارب وكل يضع انفه وفلانة طلقت وفلانة. يعني نحن يجب ان نحافظ على اسرار بيوتنا، ما يحدث في المجتمع من خلل هو بادخال انوفنا في حياة الناس وعدم حفظنا للاسرار. فحفظ الامانة يقتضي ان يحافظ الانسان على اسرار بيته، حفظ الامانة ان يأتي وقت الزكاة فازكي عن مالي، لان دي امانة، امانة الفقير عندي، الفقير انا اعطاني ربنا سبحانه الله عز وجل، الله ارزقني ب40، في هذه ال40 جزء لاخر فقير، كل 40 جزء علي جزء 2.5%، 2.5% يعني كل ما يكون معي 40 دينار 40 درهم 40 جنيه كل 1000 علي 25 2.5%، هذه حق الفقير. عندما يحول الحول يجب ان اوصل الامانة الى اهلها. واذا قصرت في مال الزكاة علاوه على ارتكابي او تقصيري في اخراج زكاة المال التي هي حق والتي هي ركن من الاركان التي هي فرض من الفرائض، ضيعت امانة كانت لدي، كأن الله يقول لي يا عبد الله هذه الالف لك، ولكن اخاك الفقير له في هذه الالف 25، يجب ان توصلها انت اليه وتشعره بالعزة والكرامة، ولا تشعر نفسك انت بانك صاحب فضل عليه، لان هذا هو حق الفقير عندك، حق اخيك المسلم عندك. وربنا جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير الا بتهمة غني. من ضمن الامانة امانة الكرسي، امانة الادارة، انا رجل مدير في مؤسسة، انا رجل رئيس لمصلحة، انا رجل وزير في وزارة، انا رجل مسؤول عن مجموعة من الموظفين، يجب ان احافظ على الامانة، لا اجعل احدا يغتاب عندي احد. عمر بن عبد العزيز اول ما تولى جلس على الكرسي الامارة، جمع الناس وقال ايها الناس لا يدخل علي احد فيمدحني فانا اعلم بنفسي، ما فيش داعي واحد يدخل يقول فيها قصيده، دي ملغاه تماما، انا لا تزكوني، هذا هو الامر الاول، واياك ان يغتاب عندي احدا لن اسمع. الامر الثالث، سبحان الله، انظروا الى هؤلاء العقلاء، اول شيء لا يمتدحني، ثاني شيء لا يغتاب عندي احدا، الامر الثالث قال رضي الله عنه ويوصل الي حاجة من لا يستطيع ان يوصل امانته لديه. بس يبقى كده ايه الامانة، فما دخل عليه الا اهل العلم، لان كل يدخل عند امير المؤمنين اما ان يمتدحه او يغتاب احد عنده او يقول في كده. فلذلك مسؤولية الادارة، قال العلماء والحكماء لا تكن رأسا فان الرأس كثير الصداع، يعني الصداع لا يأتيك في قدمك ولا يأتيك في الصداع، اين؟ في رأسك. لكن رأس يعني ايه؟ يعني مدير المؤسسة، مدير المؤسسة اذا جاءت اليه اصبحت مسؤولية، وطالما اصبحت مسؤولية لابد ان يحفظ هذه الامانة. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة حسني جوار نعم الله عندك، فما من قوم ما احسنوا جوار نعم الله الا وزالت عنهم وما عادت اليهم مرة اخرى، او في الرواية وقلما عادت اليهم مرة اخرى. يعني انا لما اجلس على كرسي ولا اتقي الله ولا افك به كرب ولا استخدم جاهي في توقيع امور تفتح بيوت للناس وتعمل خير للناس وتعمل اثراء لحركة الحياة وتعيد للمظلوم حقه، كما قال عمر لما خطب خطبة توليته اول ما تولى، قال الضعيف عندك عند الضعيف منكم عندي قوي حتى اخذ الحق له. والقوي عندي ضعيف حتى اخذ الحق منه. اعينوني او اطيعوني ما اطعت الله فيكم فان عصيته فلا طاعه لي عليكم. هذا من باب الامانه، هذه من باب الامانه. قال له الرجل وهو اتي من القادسيه، راى رجلا وصل الى المدينه في منتصف الليل يبشر عمر بنصر المسلمين في القادسيه، فلما وجد الوقت في منتصف الليل قال لا ازعج امير المؤمنين، اذهب الى الروضه الشريفه اصلي ركيعات حتى الفجر. قال فدخلت قبل الفجر بساعات فرايت رجلا ساجدا في قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويبكي يقول يا رب عائذ ببابك، لائذ بجنابك، لا تطردني من رحابك، ويبكي. قال قلت عندما تنتهي صلاته ابشره باحاديث الرحمه. فلما سلم واقتربت في العتمة الليل ما فيش إضاءة وكذا وجدته أمير المؤمنين عمر. قلت يا أمير المؤمنين ظننتك نائما فما أردت أن أزعجك لأبشرك بانتصار المسلمين في القادسية. فسجد لله شاكرا ثم قال يا أخ الإسلام أنا إن نمت النهار كله أضعت رعيتي، وإن نمت الليل كله أضعت نفسي. إذن هو إنسان يحافظ على أمانتين، أمانة الإسلام التي عنده كفرت، وأمانة الرعية التي هو رأس لها. إذن هذه أمانة، فيجب على كل مسؤول صغير وكبير أن يتقي الله وأن يحفظ الأمانة، لأن ربنا سوف يسألنا عن الأمانة، سوف يسألنا عن الأمانة. الأمانة أيضا في تقسيم التركة بما يرضي الله، فلا أخذ شيئا لا يحق لي. من اقتطع من حق أخيه شبرا اقتطع الله له والعياذ من سبع أراضين في جهنم يوم القيامة. ولا تردن المخيط والمخيط، وتتمثل الأمانة يوم القيامة في قعر جهنم. فيمر صاحب الأمانة التي ضيعها على الصراط فيقال له ائت بالأمانة، فيجيتها في قعر جهنم، فلما يهبط والعياذ بالله رب العالمين نسأل الله السلامة يسقط في قعر جهنم لأنه ضيع الأمانة، فضيع يوم القيامة والعياذ بالله رب العالمين. إذن أول صفة من الصفات الأربع التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم أربع إذا كنا فيك، إذا يعني عندك أربع صفات فلا عليك ما فاتك من الدنيا. طالما أنت رجل تحفظ الأمانة وتحافظ على الأمانة في العبادات وفي المعاملات، وتحفظ أمانات الناس من أموال وأسرار وأعراض، المؤمن من أمنه الناس على دينهم وأعراضهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا إذا أمنك الناس وسلم الناس منك فهنيئا لك. إذا هذه هي الإيه؟ هذه هي الأمانة. وإن شاء الله بقية الحديث نعيش معه بعد الفاصل إن شاء الله. كونوا معي بإذن الله. بارك الله فيكم جميعا وأهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن هذه الأربعة العظيمة التي ذكرها أشرف وأفضل إنسان وطئت أقدامه ظهر البسيطة صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان العظيم الذي رباه ربه فأحسن تربيته وأدبه فأحسن تأديبه، وهو يقول لنا عن هذه الأربعة إذا كنا فيك فما يعني فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أول شيء حفظ الأمانة، ثم صدق حديث. الصدق، الناس في هذا الزمن كثر الكذب بينهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ان من ضمن علامات الساعة الصغرى ان يفشو الكذب ويقال، حتى يقال يعني ان في بني فلان رجل امين، يعني رجل صادق، يعني كأن القبيلة كلها والعائلات كلها صارت والعياذ بالله ترتكب امورا خطيرة وفيهم رجل امين واحد او صادق واحد، وهذه قضية خطيرة في منتهى الخطورة. صدق الحديث، يعني ايه صدق الحديث؟ هل يعني صدق الكلام فقط؟ اولا الحجاج ابن يوسف جلس يخطب حتى كادت ان تدخل الصلاة التي تليها، تقريبا يخطب خطبة الجمعة، فاطال بالناس والناس في خوف شديد ان يوقف الحجاج في الخطبة. فإذا برجل أعرابي يقول له يا حجاج الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك، قد كادت أن تفوتنا الصلاة، احنا فيه الوقت ما 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 لن ينتظرنا والله عز وجل لن يعذرك فيما تصنع. فقال اسجنوه، سجنوه. فجاء أقارب الرجل وعائلته قالوا أيها الأمير هذا رجل مجنون، قل يعني سبحان الله للأمير أنك مجنون. قال أكذب وأصف شيئا في نفسي لم يبتليني رب العباد وقد عافاني الله قد عافاني، فلماذا الكذب؟ مع انه كان يجوز ان لو يعني استصدر اي فتية من الفتاوى الذين لا يعرفون الا الحلال والحلال يقولون له يعني ما فيش مشكلة تخرج من السجن او المعتقل، لا، لكن هذا الرجل لصدقه قال لا، عافاني الله عز وجل وانا امرض نفسي بالجنون، لا والله. قال اطلقه صراحة، سجنته صراحته، سبحان الله، يعني نصيحته، واطلقه صدقه، انسان صادق ورع مخلص. فلما جاء في ساعة الجد سبحان الله، ما هو الصدق؟ العلماء عملوا الصدق في امور ستة، وانا اريد يعني ورقة وقلم واكتبوا خلفي هذه الستة كي نكون من الصادقين، لان علماؤنا قالوا لنا لو صور الصدق، لو الصدق له صورة لكان اسدا، ولو صور الكذب لكان ثعلبا، لان الثعلب ايه؟ مكار، يلف ويدور وياتيك من هنا، والكذاب ايضا سبحان الله. والكاذب كاللص، الكاذب كاللص، الكذاب. لماذا؟ اللص يسرق نقودي والكذاب يسرق عقلي، يعني يضحك علي يقول لا اليوم شديد البرودة، اخرج رجل شديد الحرارة، اليوم الاسعار كذا، فهو يسرق عقلي ويضحك علي وهو غير امين فيما يقول سبحان الله. وان الصدق يهدي الى البر، والبر يهدي الى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقا، حتى قال يعني على قضية ان تلاعب الطفل وتقول له خذ هذه لو ان ليس في يدك شيء، هذه كذبة عند الله عز وجل. اذا لابد من الصدق، لابد من الصدق. فالصادق سبحان الله، الصدوق له الصدق، له ستة احوال او ست علامات. اول شيء الصدق في القول، اذا قلت فاعدل، والعدل هو الصدق، لابد ان تكون صادق القول، انه كان صادق الوعد، صادق في كل شيء، في صغير الامر وكبير سبحان الله. ولذلك من المواقف الطريفة لأبي حنيفة مع ابي جعفر المنصور، قال له يا ابا حنيفة وليتك القضاء، قال وانا لم اقبل، قالوا كيف ترد امر امير المؤمنين، قال انا لا احسن القضاء، قال امير مني يا ابا حنيفة تكذب وانت فقيه المسلمين، معقول انت لا تحسن القضاء؟ قال ان كنت كاذبا فكيف تولي قاضيا للقضاة كاذبا، وان كنت صادقا صدقني. فاقسم ابو جعفر عليه، حلف عليه يعني، يحلف عليه وابو حنيفة يحلف انه لا يحسن، هو يحلف، فقالوا يا ابا حنيفة امير المؤمنين يحلف وانت تحلف امامه، قال امير المؤمنين قادر على تكفير يمينه وانا غير قادر، والله يحلف هو 10 ايمان يخرج كفارة من 1000 2000 3000، لكن انا رجل من اين اتي؟ فتخلص ابو حنيفة بصدقه سبحان الله. لكن لابد ان يكون الانسان صادقا في القول، ثم صادقا في النية والارادة، يعني تصدق النية، يعني انا ذاهب لايه؟ لزيارة ايه؟ مريض، اجدد النية، هذا المريض ان كان له صلة بالعمل عندي، مثلا انا لي عنده مصلحة معينة، او هو احد المسؤولين الكبار، واذا زرته يعني ربما يأمر مدير مكتبه ان يوقع لي الطلب الفلاني، هنا ليست النية صادقة لله، لابد ان تكون النية والارادة فيهما صدق، صدق النية ليس صدق القول فقط، اصدق في النية، لماذا انا ذاهب؟ انا ذاهب لاسير في جنازة فلان وانتظر حتى يدفن، لماذا؟ لان هذا حقه كمسلم. ولكن اذا ذهبت لان اخاه من احد المسؤولين او احد المهمين او مديري في العمل او له يعني قرار او لي مصلحة عنده معينة، اذا رآني في الجنازة يعني رق قلبه وقضى لي امري، هذه اذا النية ليست لله، فلابد ان تكون النية لرب العباد عز وجل. صدق النية والارادة، من الاول اصحح النية، انا لماذا ذاهب؟ ها؟ انا ذاهب المسجد جميل ليحضر درس العلم، ولكن اعلم ان في درس العلم فلان سوف يحضر، فربما لي امر معين، ايه بالعامية يقولوا ايه؟ تجارة وزيارة، او زيارة وتجارة، لا ما ينفع زيارة وتجارة، خلي شيء واحد، انت تاجر مع الله فقط. يبقى تصحيح النية والارادة، هذا هو الايه؟ النوع الثاني في الصدق. ثم صدق العزم، عندك عزيمة صادقة لانهاء هذا الامر، عزيمة صادقة لهذا الامر، فصدقك في هذه العزيمة يجب أن يكون واضحة. يعني أنا عازم عزما أكيدا على أن مثلا هأخرج كل شهر من راتبي شيء يسمى قسط الآخرة مثلا. ما عندي قسط للبيت وقسط للكهرباء وقسط مثلا لمصروفات الأولاد وللمدارس وللجامعات وللسيارة. طيب يا سيدي، وجنبها قسط ولو بسيط ولو 5 دراهم قليل ما دام وإن قل، خير الأعمال أدومها. فأنت سبحان الله يعني وإن كان قليلا بس المهم إيه متواصلا. فأنا أصدق أقول إيه، وإن شاء الله رب العالمين أنا كل ما أخذ راتبي هطلع أنا هو إيه 2000 مثلا أقول إيه أنا إن شاء الله كل 100 من هذه 2000 شهريا إن شاء الله لليتيم الفلاني أو للفقير الفلاني أو للبيت الفلاني. يبقى إذن إيه، يبقى إذن أنا صادق في إيه، في العزيمة، يكون عندي عزيمة ثم في الوفاء بالعزم. يعني بقى مش أبدا صادق العزم وخلاص، لا صادق، لأن ممكن إيه، ممكن أجي أول شهر وأنا منفعل كده وأنا أخرج المال. طيب بعد شوية تقل الفتور، أفتر وأتوانى وبعدين أتكاسل وبعدين سبحان الله، لا ده أنا أكون صادق العزيمة. أقول إيه، أنا إن شاء الله كل جمعة من كل أول كل شهر لازم أعمل صلة أرحام عن طريق الهاتف، عن طريق الزيارة، عن طريق عيادة المريض، عن طريق التهنئة، عن طريق أتواصل مع عائلتي، عائلة أبويا وعائلة أمي. إذن أنا أكون صادق العزيمة في إيه؟ في 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 في, في, في الوفاء بها، في الوفاء بما عزمت، الوفاء بالعزم، صدق الوفاء في العزم نفسه. يعني مش عزم مش نية كده نظرية، لا، نية وإرادة تتحول إلى عزم، والعزم يتحول إلى الوفاء به. وهذا النوع الإيه الرابع أرجو أن تكونوا تكتبوا خلفي، صدق القول، صدق في القول، صدق في النية والإرادة، صدق في العزم، صدق في الوفاء في العزم، ثم الصدق الأساسي صدق في تحقيق أمور الدين كلها. أكون صادق في الصلاة الخمس، الزكاة، الصوم، صلة الرحم، عدم الغيبة، عدم النميمة، عدم وجود الحسد، الحقد، الأمراض الاجتماعية المنتشرة بيننا، عدم غض البصر، اتقاء الله عز وجل. اذا كان واحد يعني يستغل هذه الايام الطيبه واحنا داخلين على ايام سبحان الله طيبه، بقيه رجب وان شاء الله شعبان، وربنا نساله ان يبلغنا رمضان، هذه الايام المدخن يبتدي يقول ايه، لا 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 ادخل على رمضان وانا ادخن، يكون لي هذه الايام للتوبه من هذا الامر، ادخل على رمضان وانا لا اصلي الفجر في المسجد، لا استغفر الله انا اذهب لصلاه الفجر، انا ادخل على رمضان وانا من السنه الماضيه ما قمت الليل ابتدي اقوم لو ركعتين، ادخل على رمضان وانا المصحف مغلق واعلته الاتربه من العام الماضي، لا 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 ابدا افتح المصحف. اذا انا بدات اقيم امر الدين كله في ايه، في الصدق. فالصدق ليس صدقا قوليا فقط، لا ابدا سبحان الله. فلا بد يعني سبحان الله العظيم الانسان يعني لما يصدق سبحان الله. المنصور بلغه ان رجلا هناك عنده اموال، ابو جعفر المنصور وخليفة عباسي، بلغوا ان واحد من الرعية عنده اموال باقية من اموال بني امية، فاستدعاه واحد راح خبر امير المؤمنين، قال امير المؤمنين في واحد اعرفه عنده اموال باقية من اموال بني امية، الدولة السابقة له، قال تعالى يا رجل اين الاموال التي عندك من بني امية؟ قال يعني يا امير المؤمنين يعني انت وارث بني اميه؟ شوف الصدق، انت وارث بني اميه يعني انت من ضمن الورثه يعني؟ قال لا. قال اذا انت وصي، انت من وصي على يتامى او غيره فنرد الوصي؟ قال لا. قال فلما تريد اموالهم؟ قال لانهم اغتصبوا الاموال من الناس وانا اريد ان ارجعها فاضعها في بيت المال، ان تعود للمسلمين، يعني اذا النية طيبة. فقال الرجل يا امير المؤمنين هل لك بينة في انهم اغتصبوا هذه الاموال؟ وان لم يكن معك بينة فلا تستطيع ان تأخذ المال. فسكت ابو جعفر المنصور، واذا بالرجل يفاجئه المفاجأة المذهلة، يقول له يا امير المؤمنين والله ليس لبني امية اموال عندي. ما فهم. قال الك مطلب؟ اي طلب ابن طلب؟ قال ان تجمعني ومن سعى الي بك او بك الي، يعني اللي سعى ووشى ونم وقال لك ان الرجل ده محتفظ باموال بني اميه، انا بس اريد ان اجمع. فجاء به، فاذا بالرجل وجده كان خادما عنده، كان خادم، وسرق هذا الخادم 500 دينار ذهب من هذا الرجل وولى، واراد ان يتهم هذا الرجل الشريف عند امير المؤمنين بهذه القضيه. واذا بالرجل هذا الشريف الصادق يقول له: يا امير المؤمنين، اولا عفوت عنه واعطيته 500 دينار زياده، يعني مقابل يعني شكرا لتشرفه بالوقوف بين يديك، و500 اخرى شكرا لله ان صبرنا على امثاله. فطأطأ ابو جعفر المنصور راسه، لان هذا صاحب امانه. كان ممكن من البدايه يقول والله انا ما عندي، لكن اراد ان يعني ان يوقف ابا جعفر المنصور في درس علم قوي. انت لست وارثا لبني اميه ولست وصيا على سبحان الله، لكن الصدق تعروف بعض الامور. الناس قسمت الصدق او لونت الصدق، يقول لك يا شيخ هذا كذب ابيض، الله لا عنده لا كذب ابيض ولا كذب احمر، الكذب كذب الا الاصلاح بين المتخاصمين، او في المعاريض مندوحات عن الكذب معروفه. في المعاريض يعني ايه؟ من هذا ابا بكر على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو قال لهم هذا رسول الله قد يؤذوه لانهم من اعداء الاسلام. قال: هذا رجل يهديني الطريق. وهذا كلام جميل من ابي بكر، هذه تسمى معاريض، هذه تسمى معاريض. سبحان الله، قال صلى الله عليه وسلم للمراه عندما تقول له: يا رسول الله ان زوجي، قال لها: الذي في عينيه بياض، باللغه العربيه الذي في عينيه بياض يعني كفيف اعمى لا يرى. قالت: لا يا رسول الله، ليس في عين زوجي بياض. قال: ما من احد الا في عينيه بياض، يعني في عينه بياض وبعدين في نن اسود او بني او اخضر او ازرق، لكن في ايه؟ كله يجتمع على ان في ايه؟ في بياض. وقالت الاخرى: يا رسول الله يعني ادعو الله ان اكون رفيقتك في الجنه، امراه عجوز. قال: لن يدخل الجنه عجوز. فبكت المراه. يعني ترى، قال: اما قرات قول الله عز وجل عربا اترابا، يعني يوم القيامه رجال ونساء نبقى في عمر 33 سنه جميعا، لا تحتاج المراه لشد وجه ولا شد عين ولا شد ود ولا شد شعر، ونسال الله ان يريحنا من الشد واهل الشد سبحان الله. لكن يوم القيامه ان شاء الله في الجنه كله على سن سيدنا عيسى رجالا 33 عاما، شباب ونساء لا يهرم ولا يهرمن ابدا ابدا بفضل الله من كرم الله، ونستريح من عناء الدنيا ومن الكرمشه بتاع السن، واللي زعلان من ان شعره شاب، من شابت له شعره في الاسلام لن يعذبه الله يوم القيامه، ويقول الله: عبدي وهن عظمك وشاب شعرك واحتودب ظهرك، فاستحي مني فاني استحي ان اعذبك. اذا المساله ان الصدق في القول يبدا بالصدق، يبدا بعد ذلك في الصدق في النيه والاراده، ثم الصدق في العزم، ثم الصدق في تفعيل هذا العزم او في العمل بالعزم الذي عزمت به، ثم في تحقيق امور الدين كلها. فلما تحقق امور الدين كلها الله سبحانه وتعالى يعني يجعلك من الصادقين. والصدق دائما لا يهديك الا للخير، ولكن فيه ناس تحب الكذب، وفي ناس تكذب من غير سبب. يعني هو كذب، طب لماذا تكذب يا فلان؟ فهو خلاص سبحان الله، تساله عن بكم هذا الكوب؟ يقول لك ب10. طب وهذا القلم؟ يقول ب5، وهو لا ب5 ولا هذه ب10. طب لماذا تكذب؟ لانه تعود. فمن تعود الكذب والعياذ بالله يحشر عند الله يوم القيامه كذابا. هاك تمره، هكذا تقول عائشه لابن اختها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشه، هل في يدك شيء؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبا. اما ان تصلح بين اثنين متخاصمين، تروح للزوجه تقول لو انت حكم يا ام فلان، تبارك الله في ابو فلان، يقول: انا ما رايت خير الا من هذه المراه الصالحه، انا ما رايت الذريه الصالحه الا من هذه المراه الطيبه، انا والله ما رايت ربنا وسع عليها في الرزق يمكن سبحان الله بسبب هذه المراه المدبره. وهو ربما ما قال الرجل هذا، قال: هذه والعياذ بالله حيزبون شيبتني قبل المشيب، وتقف مع الزمان ضدي، والعياذ بالله رب العالمين. يعني الموضوع يعني كلام سيء في كله. ولكن انت عندما بفضل الله سبحانه وتعالى تنقل الكلام الطيب الذي لم تسمعه، هذا ليس كذبا. ثم كذب الرجل على زوجته، والمرأة على زوجها لتستمر الحياة، وجودك في البيت خير وهي لا تتمنى وجوده، او ما شاء الله عليك لا قوة الا بالله، انت ملكة جمال العالم وهو يقول: نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. هذا يسمى يعني ليس كذبا، وهذا كذب مباح كي تستمر الحياة بين الناس. ولكن يعني إن شاء الله إن كان هناك من وقت بعد الفاصل الذي سوف نعود إليكم بعده إن شاء الله، يعني سوف نكمل هذه الأربعة العظيمة الجميلة التي فيها من الرحمة ومن الراحة النفسية أن يكون الإنسان حافظا للأمانة، أن يكون صادق الحديث، أن يكون حسن الخليقة، أن يكون عنده عفة في طعمة. نسأل الله أن يخلقنا بهذه الأخلاق. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. مرحبا بكم وأهلا وسهلا. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن حفظ الأمانة وعن صدق الحديث. هذا الأعرابي الصادق الذي جاء مسلما وأسلم مبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر الغزوة، فلما انتهت المعركة إذا بأحد الصحابة يأخذ من الرسول يعني حظ الرجل من الفيء ومن الغنائم ثم يوصله للأعرابي، فجاء الأعرابي مغضبا وقال يا رسول الله ما على هذا بايعتك؟ يعني أنا مش جاي أبايع عشان أخذ غنيمة في حرب، والله قد بايعتك على أن أقاتل معك الكفار والمشركين حتى تأتي لي ضربة هاهنا فأقتل فأكون من أهل الجنة. فدخل المعركة سبحان الله التي تريها، فجاءت حربة في نفس الموضع الذي حدده بإصبعه سبحان الله. قال الصحابة ما غادرتها يعني سبحان الله قيد أنملة، يعني نفس الموضع الأعرابي حدد المكان الضرب فيه الطعنة فيه جاءته طعنة فرزق الشهادة. فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. أين هذا الصدق؟ لو لو لو, لو سبحان الله. والكلام الأخطر ليسأل الصادقين عن صدقهم سبحان الله. ولكن سوف نرى مسألة الصدق هذه مرة أخرى، ولكن بدأت المكالمات. أول اتصال إن شاء الله، تفضل. نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك واهلا وسهلا.
ازيك يا دكتور؟ الواحد يا دكتور بيحضر الخطب بتاع الجمعة يعني وكده.
خفضي بس صوت التلفزيون شوية عشان خفض الصوت عشان فيه صدى. بارك الله فيك. ايوه يعني خطب الجمعة
حضرتك كل جمعة بتأكد على الحريم، حقوق النساء على الرجال.
جميل.
ومتأكدش على شعور الرجال على النساء.
طيب حاضر نعيد. هاي حاضر.
يا ريت جوزي بقى كل شوية يتكلم ويقول هما حضرتك عاوز يكلم حضرتك.
طيب بس بسرعة الله يرضى عليكم. نعم. ايوه طيب خلاص. على كل ان شاء الله نتكلم عن دائما نتكلم عن لا, لا, لا نميز صنفا على صنف ولا جنسا على جنس، لكن نحن يعني نقول كما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في الضعيفين. فنحن دائما نوضح كثير من حقوق المرأة التي يعني اهملها بعض الرجال، ولكن ان شاء الله سوف نكمل هذه الامور ان شاء الله. المكالمة الثانية. ايوه
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف صحتك دكتور؟
الله يرضى عنك ويبارك فيكم.
نحن بنحبك في الله والله.
الله يرضى عليك يا بنتي، تفضلي. السؤال
حابة اسألك سؤال، انا من زمان عم حاول اتصل. أيوة. يعني هو ما له علاقة بالحلقة.
نعم.
بس نحن اربع ثلاث بنات وشاب.
طيب.
ويعني كثير نحن يعني صرنا بعمر متقدم ولهلا رب العالمين ما فتح نصيبنا.
نعم.
وعم ندعي كثير وصور البقرة وكل شيء ولهلا يعني سبحان الله الله ما هيك.
نعم.
وكل في ناس قالوا لنا انه في سحر او شيء، بس نحن انا ما بحب صدق هذا الحكي.
طيب.
فحابه انت تنصحنا.
طيب بارك الله فيك.
وانا هذا الموضوع كثير مضايقني.
وصل السؤال، بارك الله فيك. اولا اسال الله العظيم سبحانه وتعالى بعفوه وقدرته ومنه وجوده ان يهيئ لكم زوجا ازواجا صالحين يعينوكم على طاعه الله سبحانه وتعالى. لكن يا بنيتي انت واخواتك هذا رزق من الله عز وجل. يأتي به الله في الوقت الذي يشاءه رب العباد عز وجل، في الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد سوف يفتح الباب وتعوض عن كل هذه السنوات بأزواج صالحين، طالما أنتن تطعن الله عز وجل وتطرقن باب الله وتقرأن من القرآن ما تأثر. فنسأل الله أن ييسر لكم أزواجا صالحين إن شاء الله. وعليكم دائما بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنها كنز من تحت العرش. السؤال الذي يليه. نعم. ايوه يبدو الاتصال ليس موجودا. طب اذا كان هناك من اتصال. ايوه طيب الى ان يحدث التواصل عرف العلماء الصدق، لان لا استطيع في الكلام عن حسن الخليقة والعفة في طعمة، ان شاء الله نرجعها ان كنا من اهل الدنيا الى الاسبوع القادم باذن الله، لكن نتحدث عن حفظ الامانة والصدق. الصدق هو قال العلماء قول الحق في مواطن الهلاك، يعني انت في موطن معين تظن ان 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 يعني لا موضع معين لا ينجيك فيه الا الكذب، يعني في موضع معين لا تنجو فيه الا بالكذب، هنا تصدق، هذا هو الصدق الحقيقي. يعني الانسان دائما يسول لنفسه يعني ما لا داعي سبحان الله العظيم لان تصدق، لان هذا يضرك وهذا يصنع كذا وهذا يغضب الطرف الاخر، لا، انت تصدق مع الله، من صدق مع الله صدق الله معه. لذلك العلماء وضحوا قضيه الصدق، يقول الا يكون في احوالك شوب، شوب يعني شوائب احوالك الايمانيه مع الله عز وجل، الا يكون في احوالك شوب ولا في اعتقادك ريب، لا يعني لا تشكك ابدا، لا تشكك في عقيده ولا في مساله رزق ولا في مساله كذا، انا اغضبت صاحب المؤسسه يطردني ويقطع رزقي، هذا كلام خطر، ولا في اعمالك عيب. هذه يعني سبحان الله الامور الثلاثه في قضيه الصدق. في اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يرضى عليك يا بنتي ويبارك فيك، اهلا وسهلا.
انا عايز اسالك سؤال، يعني انا ساعات والدتي هي انا والدي متوفي وهي ماسكه امورنا كلها، يعني
ايوه
عايز يجي في البيت عندنا مثلا بخصوص الشغل وكده، وساعات بيتصلوا في على التليفون يعني، وهي ساعات بتقول لي انكري وجودي وقول ان انا مش موجوده. ما حكم هذا الكذب يعني؟
بارك الله فيك يا بنتي، الله يرضى عليك، شكر الله لك. وطبعا نحن لا نريد ان نثير مشاكل في البيوت، وهذه الكارثه يعني الله يعين الابناء مع ابائهم وامهاتهم في قضيه انا مش موجود، او الزوجه مع زوجها، وبالذات مديري المكاتب لما يكون مدير مكتب يعني سكرتير المدير، انا والله لا الاستاذ في اجتماع، الاستاذ في خارج المكتب، هذا طبعا بلا شك كذب، ولكن هي لا تستطيع ان تتكلم الان، تقول هكذا يكون ردك، هي لا تستطيع ان تتكلم الان، هي في استراحه واطلبيها بعدين، اتصلي عليها اتصلي بها بعد مده، هكذا يعني، وتخرجي من قضيه الكذب. ايوه المكالمه التي تليها. نعم.
الو.
ايوه نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا.
انا بشتغل في دبي، انا مضيفه.
ايوه.
وكانت عندي صديقه امي عطتني مبلغ مالي باش نجي نشتري لها دواء هنا من دبي، لان ما يمكنش تشتريه من المغرب. ولما جيت لهنا استقلت من العمل، ما بغيتش نزيد في العمل ولو دقيقه يعني، وكان لازم ادفع مبلغ مالي. واخذت من المبلغ اللي اعطتني البنت صديقه امي، وقلت انا لما اروح للمغرب يعني ارد لها المبلغ، ولكن ساقول لها انني لم اتمكن شراء الدواء من دبي، وهذا كذب يعني.
طبعا.
وشنو نقدر نعمل الان؟
والله تحاولي باي وسيله توفي ما وعدت به، او تعيد المال الى.
لا، ساعيد المال.
خلاص اعيد المال.
اقول لها انني لم استطع شراء الدواء من دبي.
خلاص يعني انت لم تستطيعي ولا تذكر السبب، وخلاص هذا ان شاء الله نحسبه غير كذب ان شاء الله باذن الله. انت في الاخر ما استطعت الشراء. نعم.
عندي سؤال ثاني.
نعم.
يعني ما حكم الاباء اللي عندما تكون الفتاه يعني معهم في البيت كيسالوها اين فين داخله وفين خارجه وشنو هذا اللبس، ويعني كيدخلوا لها كل شيء، لما تاتيها فيزا للخروج الى الخارج للعمل يفرحون بهذا الشيء، يعني وهذا داخل في اطار امانه الاباء لاولادهم.
بارك الله فيك.
يعني ما حكم هذا الشيء ديال ان بنت تروح للخارج وتشتغل وابائها ما يعرفوهاش لا اين بتنام ولا بتفيق ولا شو بتلبس ولا شو تاكل، ولكن وهي قاعده جنبهم في البيت كيسولوها، يعني شنو هذا؟ بغيتك تتكلم، عافاك.
حاضر ان شاء الله، وسوف نتحدث كثيرا عن هذا الموضوع، ويجب على الاباء والامهات ان يتقوا الله رب العالمين في بناتهم وفي وبالذات، والا يجعلهم يسافرن دون محرم، ولكن يتقين الله سبحانه، يتقوا الله سبحانه وتعالى، وسوف اعرض هذا الموضوع بالتفصيل في حلقات اخرى ان شاء الله. الاتصال الذي يليه.
الو.
ايوه نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ام فؤاد من الجزائر.
يا اهلا وسهلا ام فؤاد من الجزائر، مرحبا.
كل اهل الجزائر يسلمون عليك يا سيدي الشيخ.
وعليكم السلام، وانا احب الجزائر واهلها، اهلا وسهلا.
ونحن ايضا سيدي الشيخ.
نعم.
على كل حال النبع الصافي هو منهاج حياه، صار منهاج الحياه لنا، تصدقني يا سيدي الشيخ.
نعم.
نريد من سيادتكم ان تركزوا ايضا على في قضيه الصدق. صدقنا في العبادات وصدقنا في العمل، لأنني أستاذة يا سيدي شيخ
ما شاء الله،
ونريد الصدق في ميدان العمل، وهذا الشيء الذي ينقصنا في حقيقة. جميل. يعني في منهاج حياتنا.
جميل جميل. وأنا نعم. أضم صوتي إلى صوتك كمعلمة، بارك الله فيك ونفع الله بك، أن نصدق في أقوالنا وفي أفعالنا كما قلت، في جانب العبادات وفي جانب المعاملات، حتى نحشر في زمرة الصادقين إن شاء الله رب العالمين. يعني أرجو من الأمة كلها أن تصدق ولا تكذب في صغير الأمر ولا كبير، لأن الأمة لما تحول فيها عدد كبير من أفرادها إلى كذابين في المعاملات وإلى كذابين في التعاملات ما بينها وبين بعض، الزوج مع الزوجة والجار مع جاره وصاحب المؤسسة مع العامل وصاحب البيت مع الساكن، كل هذا يعني أضر بنا وللأسف الشديد. فأنا أرجو يعني سبحان الله من الله سبحانه وتعالى أن يعني نكون جميعا من الصادقين. لك يعني أذكر يعني قصة عمر رضي الله عنه لما سبحان الله العظيم أعلن إسلامه وقال أي أهل مكة أنشروا أكثر نشرا للأخبار؟ قالوا جميل بن معمر الجمحي. فقال له عمر يا جميل إني قد أسلمت. فسار جميل يرفع عقيرته، إن عمر بن الخطاب قد سبق، وعمر يسير خلفه يقول لا إنه كذاب، إنما أنا أسلمت لله ولرسوله. يعني يحول الكلام الكاذب أنه سبق إلى كلام صادق، لأن المسلم يجب أن يكون صادق القول في صغير الأمر وكبيره، في النية، في الإرادة، في العزيمة، في القول، في تحقيق هذه العزيمة، ثم في نصرة هذا الدين الذي هو عضو فيه أو ركن فيه أو لبنة في بناء الإسلام الكبير. يعني حقيقة الأمر سعدت بكم كثيرا في هذا اللقاء، ولكن أعدكم إن شاء الله نكون من أهل الدنيا أن نكمل بقية الحديث في قضية حسن الخلق وعفة الطعمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. لكن ننهي دعاءنا إن شاء الله رب العالمين، ننهي حلقتنا بالدعاء إلى الله عسى أن تكون ساعة الإجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اجعل من أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل لنا نورا، واجعلنا نورا يا رب العالمين. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، واسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا، فرح بنا قلب نبينا وشفعه فينا يا رب العالمين، أمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونلقاكم الحلقة القادمة لنكمل لكم هذا الحديث إن شاء الله رب العالمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.